بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك لفتاوى شيخ الإسلام ورسائله، وقد وصلنا إلى سؤال الشيخ عن الاستغاثة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى سئل الشيخ رحمه الله عمن قال يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله تعالى فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في طلب الغوث، وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما هو في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك أو أستغيث برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العربي وجميع الأمم. قال ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا، وأنه يصح إسنادها للمخلوقين.
هذا كل كلام السائل. نعم.
وأنه
سائل ولم يزل. نعم.
قال ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغاثة بالشخص قديما وحديثا، وأنه يصح إسنادها للمخلوقين، وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل، وأنها مطلقة مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل به. وإن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. قال وفيما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال استغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نفى عن نفسه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى التوحيد وإفراد الباري بالقدرة، لم يكن لنا نحن أن ننفي ذلك.
إن كل السائل يعني إن لو صح أن النبي نفى ذلك عن نفسه فلا ننفي نحن ذلك عن نفس نبي إنما نفاه، لكن إحنا ما ننفيه، فيجوز أن نستغيث بالرسول وإن كان النبي يقول إيه لا تستغيثوا به. شوف التفريق عجيب. نعم.
ويجوز أن نطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالح يستغاث به، يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، ولا يحتاج أن يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة، وأن القائل لا يستغاث به متنقصا له وأنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا. فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا.
العجيب يقول وأن القائل لا يستغاث به متنقص له وأنه كافر بذلك، لكنه يعذر إذا كان جاهلا. يعذر، فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلك صار كافرا. نعم.
والتوسل به استغاثة به كما تقدم، فليعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالح في كل ما يستغاث به الله تعالى، وهل يجوز إطلاق ذلك كما قال القائل، وهل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل شيء استغاثة بذلك المتوسل به كما نقله هذا القائل عن جميع اللغات، وسواء كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح استغاثة به أو لم يكن، فليعرف أن أحدا من العلماء قال إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي وصالح، فقد أفتى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه المشهورة أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن صح الحديث فيه فهل قال أحد خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف، فمن قال لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين كما أفتى الشيخ عز الدين، هل يكفر كما كفره هذا القائل ويكون ما أفتى به الشيخ كفرا بل نفس التوسل به لو قال قائل لا يتوسل به ولا يستغاث به إلا في حياته وحضوره لا في موته ومغيبه، هل يكون ذلك كفرا أو يكون تنقصا؟ ولو قال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث فيه إلا بالله، أي لا يطلب إلا من الله تعالى، هل يكون كفرا أو يكون حقا؟ وإذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية، هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب أم يجوز نفيه؟ أفتونا رحمكم الله بجواب شاف كاف موفقين مثابين إن شاء الله تعالى. الجواب: الحمد لله رب العالمين، لم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات، في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه. ولم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، والمتوسل به لا يدعي ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به، وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به.
هذه تقريرات شيخ الإسلام يقرر بها. أولا التقرير الأول الذي بنى عليه أصحاب التوسل هؤلاء، لأنهم قالوا أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يستغاث فيه الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به فيما يستغاث بالله عز وجل، هكذا قال، كل ما يستغاث فيه بالله يستغاث فيه بالنبي. قال هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه. كيف كل ما يستغاث بالله يستغاث فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لو كان النبي يستغاث به في كل ما يستغاث بالله لاستغاث بالنبي هو أقرب، استغيثون بالله ليه؟ النبي أقرب. ولقال يا رسول الله أغيثنا وكذا واستغاث بهذا، لكن هم والنبي استغاثوا بالله، وعلى ما يستغيث النبي بربه طالما أنه يستغاث به؟ على ما هو يستغيث بربه؟ والمستغيث طالب، ولهذا الاستغاثة طالب الإغاثة. كيف أطلبها وأنا قادر عليها؟ من باب التبرك يعني؟ من باب التبرك؟ فالاستغاثة طلب، فكيف يستغيث النبي بالله ويطلب منه وهو عنده ما يغيث به نفسه وما يغيث به أصحابه؟ هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أن التوسل يساوي الاستغاثة، ويقولون هذا في اللغة وما اللغة وكذا، فالشيخ الإسلام يقول كيف هذا؟ فرق بين المستغاث به وهو المدعو، وبين المتوسل به وهو المدعو به، فرق بين الاثنين، مدعو به. فالمتوسل بالنبي داع ربه بالنبي، يبقى النبي مدعو به، والمستغيث بالنبي داع للنبي. وفرق بين أن يكون النبي مدعوا وبين أن يكون النبي مدعوا به، فيفرق بين التوسل والاستغاث. حتى الذين يتوسلون ما يقولون هذا، فإن المستغيث بالنبي طالب منه وسائل له، ده مستغيث أغيثني يا رسول الله اعطيني يا رسول الله، والمتوسل به لا يدعو ولا يطلب منه ولا، إنما يطلب به بجاه النبي بحرمة النبي، هكذا يعني على قوله. والاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. استنصروكم أي طلب النصر، فعليكم النصر يعني بما تقدرون من الأسلحة، من المدد، من كذا. لكن إذا استنصرتم بهم فيما يقدرون عليه، يا صحابة رسول الله انصرونا، يا رسول الله انصرنا، ما يقدر. وكما قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. استغاثه طلب إغاثته من هذا، أقول أغيثوني أيها الناس. إذا كان الإنسان قد تعرض له أحد بهذا قال للناس أغيثوني، هذا فيما يقدر عليه. وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، طلب الإعانة. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله. ولهذا كان المسلمون يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغيثون بالنبي ويستسقون به ويتوسلون به، كما قال كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا فاسقنا فيسقون. فكانوا يتوسلون إيه والنبي حي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي توسلوا بدعاء العباس. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بي على أحد من خلقه. فأقره على قوله: نستشفع بك على الله، وأنكر قول نستشفع بالله عليك، إذ كيف نستشفع بالأعلى على الأدنى؟ إنما يستشفع. بالأدنى أنا ولله المثل الأعلى، أستشفع بالرئيس عند الخادم، خادم رئيس، ولا أجيب خادم رئيس يشفع لي عند الرئيس؟ أروح للرئيس أقول له اشفع لي عند الخادم بتاعك يعني إنه كيت وكيت وكيت وكيت، ولا أذهب إلى الخادم أقول له أنت تخدم الرئيس وكذا وأنا أريد أن توصل ورقتي هذه للرئيس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال: شأن الله أعظم من ذلك، أو قال: ويحك، شأن الله أعظم من ذلك، إن لا يستشفع، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه شفاعة، لكن عند أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب. الوعيدية اللي هم من الخوارج المعتزلة، لأن الخوارج المعتزلة ينكرون شفاعة النبي لأهل الكبائر، لأنهم يرون خلود أهل الكبائر في النار. طيب، على أي شيء ينزلون الشفاعة؟ ينزلون على زيادة الثواب. قبح الله هؤلاء، فماذا أنتم صانعون في الأحاديث في أن الشفاعة إنما يخرج عصاة الموحدين من النار، كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: خرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، في قبيل من قالوا ضرا، من قالوا كذا، من قالوا إلى آخره، فخرجون من النار وقد امتوحشوا. يبقى الخروج هنا خروج العصاة ولا زيادة في الثواب للمؤمنين. وقول القائل: إنما توسل إلى الله بنبي فقال توسل إليك ورسولك فقد استغاثت برسولي حقيقة، قول القائل: إنما توسل إلى الله بالنبي فقال توسل إليك ورسولك فقد استغاثت برسولي حقيقة، في لغة العرب وجميع الأمم. شوف العباءة، انتبهوا العباءات الواسعة هذه. ما احنا قلنا ايه مين اللي هيبحث؟ في لغة العرب وجميع الأمم كمان، يعني حتى عند مين؟ يعني حتى عند العجم كمان، عربيا كنت وعجميا، في جميع الأمم ان توسل يساوي استغاثة. عباءات لا يتقي الله في إطلاق أصحابها عباءات واسعة في الأحكام. هذا مثلما قال بشر المريسي في مناظرة عبد العزيز الكناني، ما قال له هذا، المناظرة كلها تقوم على لفظتين: الله خالق كل شيء، الله شيء ولا ما هو بشيء. فإن قلت ليس بشيء قل أي شيء أكبر، يبقى أنت كذبت بالقرآن، وإن قلت شيء يبقى دخل في خلق كل شيء. اطلع بقى يا عبد العزيز يا كنانسي، ده انت هتذبح اليوم يا امير المؤمنين، شوف اذبحه خلص عليه، ده معارض القرآن. اهو شوف. وعدنا جلسنا نمشي مع عبد العزيز الكناني الى نصف المناظرة حتى ابهتت وقطع، قال له تعالى بقى، انا بقى حددت لك اللي فاتت، تعالى ده انت مت خلاص يا امير المؤمنين، سن السكاكين، اخرج السيوف، تعال بقى، جعلناه قرآنا عربيا، فإن جعل بمعنى خلق في لغة العرب وفي لغة الكل، تعال خلاص كيف تخرج، يلا أمير المؤمنين. قال له أمير المؤمنين ده عجمي أصلا، ده بيسب لغتك يا أمير المؤمنين، يسب لغتك، هذا يعرف هذا بقى بشر جاي النهارده يتكلم. ثم أتى له بلغتي جعلنا، هذا نصف الرسالة الايه الثانية. ففي جميع اللغات خلاص جعل، خلق، جعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، يبقى يساوي جعلناه قرآن عربية، خلقناه. وأهل السنة أعلم باللغة وأعلم بالشرع، والحقائق عندهم لغوية وعرفية وشرعية، وهم أعلم بهذه الحقائق. فإن لم تكن الحقيقة الشرعية قدموا اللغوية، فإن جاءت حقيقة لغوية وقد نص الشرع على حقيقة شرعية، فإنهم يقدمون الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. فإن لم يكن هذا ولا ذاك وحقيقة عرفية صارت في الناس، أخذوا بالحقيقة العرفية، فهم أدرى وهم أعلم. وإذا كانوا أعلم بكتاب الله فهم أعلم بلغة العرب، لأن القرآن نزل بها، فكيف تكون الهداية لهم في القرآن ولا تكون الهداية لهم في اللغة؟ يقول: من قال ذلك فقد كذب عليهم، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث المسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك، أي فيما يقدر عليه. ولو قال قائل: من يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بما دعاه وسأله. ولهذا قال مصنفون في شرح أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. أجب قولي استغف، أي في الفعل. نعم. بل الجميع يعلمون أن المستغاثة المسؤول به، يعني بالاستغاثة، مسؤول بالاستغاثة، يعني من قال أغثني مش المسؤول به اللي هو المتوسل، لا، أن المستغاث المسؤول به، يعني بالاستغاثة أغيثني مدعو، أن المستغاثة مدعو، والاستغاثة طلب إغاثة، فأنت تسأله تقول له أغيثني. نعم. لا، بالاستغاثة، مسؤول بالاستغاثة، أن المستغاثة المسؤولة به بالاستغاثة مدعو. ويفرقون بين المسؤول مسؤول به، يعني بين المستغاث والمتوسل به، يعني تقصد المسؤول به هنا موضوعة. في نسخ عندكم أخرى؟ أنا المستغاث مسؤول به. طبعا في نسخة معكم ايه؟ طبعا هو التفريق واضح، ان المستغاث مسؤول، وان المتوسل به مسؤول، مسؤول به، مسؤول به، هذا معروف. لكن هل هنا هو يقصد ان المستغاث المسؤول به، يعني المسؤول بالاستغاثة مدعو؟ ويفرقون، ده عبارة ثانية، يفرقون بين المسؤول والمسؤول به، أي بين المستغاث والمتوسل به. لكن على كل هي فيها غموض، لا شك فيها غموض، والأولى أن يكون بل الجميع يعلمون أن المستغاثة، أن المستغاثة به مدعو. يبقى هكذا، يعني ما في معنى الوضع المسؤول، يبقى المستغاثة به مدعو، هذا الأفضل وأوضح. يعلمون أن المستغاث به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به. نعم. أو أن المستغاث المسؤول مدعو، أن المستغاث مستغاث المسؤول مدعو. طيب، هنا شيخ الإسلام يرى أن المغيث من أسماء الله عز وجل، وهذا لا يتسنى إلا على باب الاشتقاق من الأفعال، فإنه لم يرد نص بأن المستغيث من أسمائه نص، لكن على وجه الاشتقاق من الفعل جائز. وهذا مذهب أيضا لبعض السلف، أنه يشتق من الأفعال الكاملة أسماء، وهذا القول نحن لا نرجحه، ونرى أن الأسماء إنما يتوقف فيها على النص الوارد بالعالمية، ولكن نقول بأن هذا طريقة عند السلف، ولا يبدع الإنسان بها. والتوسل إلى الله بغير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمي استغاثة أو لم يسمى، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه لما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث في السنن، التوسل بالنبي، روى النسائي والترمذي وغيرهما أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلى ركعتين، ثم قال: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد، إني أتشفع بك في غض بصري، اللهم شفع نبيك فيا. وقال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك. فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، والعز بن عبد السلام. وللناس في معنى هذا قولان، أحدهما، نعم،
أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا.
التوسل هذا بالدعاء، التوسل بدعاء، وليس التوسل بالذات. نعم.
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم به هو استسقاؤهم به، بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم. ولهذا قال في حديث العربي في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفع أن يشفعه فيه. والثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته. ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خلافية، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنما يكون أدلتها ليست أدلتها جلية ظاهرة. هنا عندي بعد قوله ولا وجه لتكفيره، الثاني أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته. ولم يقل أحد أن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية. نعم، ليست أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها والمجمع عليها ونحو ذلك. واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما لا يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح، وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. وأما من قال أن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة،
ما معنى القول الثاني؟ يقول وللناس معنى هذا القولان، الأول واضح أن التوسل هنا بالدعاء، الثاني قال أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته. ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يكون بإنكار كذا. إلى أن قال واختلاف الناس فيما يشرع من الدعاء وما يشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح، وليس هو المسائل السب عند أحد من المسلمين. التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، توسل بإيه الذي يكون في حياته و... يعني يقول للناس في معنى هذا، معنى حديث الأعمى يا عبد الرحمن. طب يقول أن التوسل يكون في حياتي وبعد موتي وفي مغيبي وحضرتي، بس شيخ الإسلام هنا ما ذكر القائل بهذا وأنه مردود عليه وكذا، فيكون قصده بهذا ماذا؟ يعني استيعاب ما قيل. فالقول الأول قول أهل السنة، والقول الثاني إذا كان أصحابه يقصدون هذا أن التوسل يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته، ولم يقل أحد إن من قال بالقول فقد كفر ولا وجه لتكفيره، نقل هنا إلى القول الأول ولم يقل أحد إن من قال بالقول الأول فقد كفر، يعني هذا رد. وإن كان هذا القول باطل يقول حتى الذين قالوا بالتوسل بالذات ما كفروا من قال بالتفريق بين التوسل والاستغاثة كما تكفرونه أنتم، ولا قال أحد إن من قال بالقول أول فقد كفر ولا وجه لتكفير. فهذا رد على نقطة فقط قولهم، أي قول القائل في السؤال، إن من لم يسوي بين الاستغاثة والتوسل، من لم يسوي بينهما فإنه يكون كافرا. فالذين يرون التوسل بالذات ما قالوا بأنه يكون كافرا، إذا قال بأن المراد من الحديث إنما هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. وأنه فرق بين التوسل والاستغاثة، ما أحد كفرهم حتى تكفرونهم أنتم. فالتكفير هذا شذوذ وجنوح وغلو، وإن كان أصل المقولة باطل، ألا وهو أن التوسل إنما يكون في حياته وبعد موته وفي مغيبه وحضرته. لأنه لو كان التوسل بالذات جائزا لما احتاج الأعمى أن ينتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توسل بذاته وهو في بيته خلاص، لماذا ينتقل إلى النبي؟ لسيما وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء. ولهذا قال في آخر الحديث: اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاء النبي فيا. نعم.
قال: وأما من قال أن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر، وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وأمثاله، فأظهر من أن يحتاج إلى جواب، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما.
هنا نستفيد أن من كفر أحدا من المسلمين متأولا ولو كان تأويله باطلا فإنه لا يكفر بذلك. ولهذا الخوارج كفروا المسلمين، ومع ذلك جماهير المسلمين عليهم لا يكفرون، لأنهم عندهم شبهات وعندهم تأويلات ولو كانوا ضعيف. فمن كفر رجلا بتأويل أو كذا فإنه لا يكون كافرا، لكن نقول هذا تكفيري، هذا نحذر منه، هذا يعذر، هذا يؤدب، هذا يسجن، هذا كذا هذا كذا، لكن ما يكفر. يعني من كفر الحاكم مثلا بغير أن تقول هو كافر، أو من كفر مسلما مثلا قال: والله أنتم تقوم بالعذر بالجهل، وهؤلاء الجهال كفار، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، فكفرك لكونك لم تكفر علينا هؤلاء، فإنك لا تكفره لأن هذا عنده شبه ولو كان ضعيف. فمن أخطأ في تكفير المسلمين بتأويل فلا يكون كافرا بذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما، هذا من باب الوعيد، وليس هو الكفر الأصغر، وإنما الذي الكفر دون الكفر، ولا إشكال في ذلك، إلا إذا كفره لإسلامه فإنه لا يكفر الإسلام إلا كافر. نعم.
وأما من قال ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا بالله فقد قال الحق، بل لو قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وكما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون، لكان قد أحسن. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك، كما هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به من نفي وإثبات، وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر به من نفي وإثبات، ومن رد خبره تعظيما له. أشبه النصارى
ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى
الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. ويجوز لنا أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة، والله أعلم.
قاعدة ختامية: ومن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى، ومن رد خبره تعظيما له يظن بذلك أنه يعظمه أشبه النصارى الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه بالعبودية تعظيما له. فكان أول ما قال عيسى إني عبد الله كذبوه في ذلك تعظيما له، وردوا كلامه تعظيما له. هذه قاعدة ذهبية دلت بالمفهوم على أن من قبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم له، فمن أراد تعظيمه فبخبره وتصديقه لا بتكذيبه. تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، نقول هذه بدعة. تقول لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، إذا لم يكن النبي سيدنا فمن؟ نقول إنك تعظمه برد خبره، فمن رد خبره تعظيما له أشبه النصارى. فمن أراد التعظيم فبالنص، أما من رد ما ثبت به النص أو نفى ما أثبته النص فليس معظما. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم. ما في مشكلة. الايه؟ لا، استغاثوا به فيما يرضى. اغيثنا من هذا الموقف. اغيثنا بشفاعته. اشفع بقى يا الله، روح اشفع. اذا اغيثنا، ما توسلوش به. ما في مشكلة، والاستغاثة ما في مشكلة. استغاثوا به من هول الموقف، استغاثوا به من هول الموقف أن ينجيهم من ذلك، فيقبل أن يأتي معهم إلى أن يذهب إلى ربي سبحانه وتعالى. فعاد يستغاثوا به، ما في مشكلة هنا. لكن هم سألوا الله بلفظ الاستغاثة، قالوا إننا نستغيث برسولك وكذا. لا، استغاثوا به هو حي حاضر في أن ينقذهم من هذا الموقف، لكن ما سأل الله بالنبي بلفظ الاستغاثة، إنما هو استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدركهم من هذا، أن 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 ينقذهم من هذا الموقف بشفاعته التي جعلها الله عز وجل له. فما في إشكال. اي نعم، استغاثة برسول الله مش هذا المنافق، هذا استغاثة بحي حاضر قادر، يعني طلب الإغاثة. فاستغاثة الذي من شيعته، لكن هل هو بلفظ التوسل؟ نعم. فين؟ الحديث ما هو؟ جاء المغيث في العد. اي لا، لا مو مشكلة انه يكون ضعيف. لو جاء فيه حديث فيكون كذلك، لو جاء في مغيث حديث فيكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أخذه منه. نعم، حتى وكان ضعيف بس هو لا يتبع بقى، لكن مش المشكلة في ديت. المشكلة أنه ما اشتقه من الفعل، إنما أخذه من النص. لو جاء الحديث فيه، لو فيه حديث خلاص. نعم، لكن هذا أنا عايز لفظ عزيز، لفظ حديث ما هو. في العد يعني. أيوة في المغيث. تشوف كده، تأكد، شوف كده. طيب يقول نعم في حالة تانية بالموضوع ده لا لا في لا في لا لا لا, 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 لا والمعنى ومقر الاسم في مواضع كثيرة ليس في هذا الموضع فقط في مواضع كثيرة نعم لكن هو يكون هنا لو ثبت أنه في ضمن رواية وليد وأنه في العدي فيكون قد أخذه بالرواية الضعيفة ليس بالاشتقاق بقى ليس بالاشتقاق. يقول السائل بلغنا أن فضلتكم جوزتم قول يا سبحان الله فهل هذا صحيح؟ نعم احنا بحثنا المسألة هذه من قبل يا سبحان الله وقلنا بأنها ثابتة وأن العلماء عليها وأنه قد ورد في ذلك ما يدل عليه. فما الفرق بينه وبين قول يا رحمة الله ويا قدرة الله؟ وهل هناك فرق بين هذه الألفاظ أفيدونا؟ لا الرحمة هذه صفة والصفة ما تدعى رحمة الله كذا هذه الصفة ما تدعى لكن هذا تنزيه الله عز وجل. إنما الرحمة والقدرة وكذا هذه صفات والصفات لا تدعى إنما الصفة يتوسل بها الصفة توسل بها إنما الصفة لا تدعى. لكن شيخ عثيمين يقول في مسألة الرحمة كما مر معنا أمس يقول في مسألة الرحمة أو كذا إذا كان يدعو الله أن ينزل رحمته يعني يكون المعنى يا ربنا ارحمنا يا ربنا أنزل رحمتك إذا كان على هذا المعنى فجائز وليس الدعاء للصفة نفسها فإن الصفة لا تدعى. قال المسألة الثانية كذلك نعي ضالة الغلام في المسجد فكل فضلتكم جواز منذ فترة ثم منعتم فما دليل الجواز؟ جوازنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ ضالة الإنسان قلت ايه؟ لا ما أعلم ده في الاستثناء هذه ضالة عامة لكن يمكن الكلام كان له مناسبة ما أدري يعني ما ينادى في المسجد على ضالة الإنسان يقال مثلا ولد تائه أو كذا أو كذا ما يقال هذا ما ينادى أيضا نعم يكون خارج المسجد الله أعلم نعم الإيه؟ أي نعم فهذا المنع ليس للتحريم في أن علي رضي الله عنه يتزوج أي امرأة لكن ابنة أبي جهل وبنت عدو رسول الله حتى ما يقال تحت رجل واحد اجتمعت بنت رسول الله وبنت أبي جهل مع عدم حصول ذنب من بنت أبي جهل فلا لا تؤخذ بجرية أبيها لكن يكون هذا كما يقال من باب التنزع عن بعض الألفاظ وإن تكون محرمة مثل ما يقال للعشاء العتمة كما قال النبي لا تغلبكم من الأعراب على اسم صلاتكم واخد بالك فيقال عتمة ومثل ما النهي عن أن يقال عنب الكرم فيكون هذا من هذا الباب أيضا لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل وبنت عدو الله تحت رجل واحد من هذا الباب ليس أن ابنة أبي جهل تؤاخذ بجرية أبيها ما في إشكال فيكون هذا حكم فيكون هذا حكما خاصا بهذه الواقعة ولهذا بنت أبي جهل وبنت عمر وبنت كذا ما في إشكال إنما حتى لا يقال علي عنده امرأتان عنده فاطمة بنت محمد وعنده مثلا زينب بنت أبي جهل فلا يجمعان في اللفظ فلا يجمعان في اللفظ فيكون هذا من باب ما يقال لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء والعتمة ولا يقال في العنب الكرم تفلت شوف كذا ابن حجر قال فيها ماذا في قول لا يجتمع ابنة رسول الله وبنت أبي أنتم تفلتم خلاص ابحثها وبهتها في درس الظهر إن شاء الله. أيوة عبد الرحمن ثاني يا عبد الرحمن طب كيف هدورة في دينها كيف غيره لا هي ما بكفرة مسلمة كيف يعني أن علي كان يتزوجها كفرة لا هي مسلمة هي مسلمة كيف لا هيخطب علي كفرة هي مسلمة لكن هذا كما قلنا يعني حتى الشرع اعتبر مثلا الكفاءات يعني هذا اعتبر الكفاءة في الكفاءة في الدين طبعا متفق عليها وتعتبر كفاءة في النسب أو كذا مثلا فلا بأس بهذا ما لم يسبق لذلك عصبية فقد تفتن المرأة بمثل هذا يعني مثلا تزوج المرأة ليست كفأة لرجل في نفس ابن أو غير ذلك فتفتن وإن كان جائزا فممكن أنا أمنع يعني مثلا أذكر بعض الأخوة بيستشيرني مثلا إن عنده بنت عايزة يزوجها فتقدم لي أخ صالح وكل شيء ولكن فقير ولكنه إيه فقير فقال حقيقة إنه ابنتي المشكلة إنها في وسط معين في تربية وأكل وشرب وكذا فأنا أخشى أن تفتن أخشى أن تزوج مثلا أخ فلان ومع أنه صالح فإحنا ننتظر لا أخ يكون إيه يكون صالح برضه بس أنا حالته كويس لأن أخشى أن تفتن عنده وهذا بعد ما في إشكال لو روعي ما في مشكلة ما يكون مثلا يعني مثلا واحد أضرب بنته دي اللي بتعرف تعمل حاجة تقوم من نوم ظهرا ومثلا معروف يعني يجيبوا لها اللحمة تقعد تمسك مثلا لحمة اللي مثلا كنت أكلها كل يوم ويوم ومع ذلك تمسك فيها وتعمله وتفصص وكذا طب هي مش هتشوفها بعد كده أصلا هي مش هتشوفها بعد كده واخد أو لا أنا ما باكلش سمك لا ما باكلش مش عارف لحمة لا أنا الفراخ ما باكلهاش أبدا شوف بعد ما باكلها فراخ ولا سمك هي بس لحمة الجزار طب احنا نجيب لحمة الجزار دي منين بقى فالأخ يخشى أن تفتن ابنته طيب مع أن الشارع يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هو يقول أنا ما أعارض أنا لن أزوج ابنتي إلا الدين لكن أنا أتخير لابنتي ما لا تفتن به فما يلام الإنسان على هذا من هذا البعد كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس أنه يحرم ولهذا شوف وضع الضابط قال فإن لا أحرم حلالا ولا أحل حراما نعم نعم وقال إيه حقيقة عندي كله ضعيف عندي قلوب ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصعد منبره خوفا من غيظة فاطمة وأن ذلك يؤذيها وكذا وكذا وكذا، واخد بالك، وقدم هذا لأن هذا يكون في ابنة أبي جهل وغير ابنة أبي جهل أصلا. لو كان المسألة هي الخوف على فاطمة من جهة الغيرة وكذا، طيب ولو تزوج علي بغير ابنة أبي جهل؟ إنما نلاحظ أن النبي ركز على هذا، على كونها ابنة أبي جهل ليس لكونها امرأة عادية، فهنا هذا العلة موجودة. ولهذا قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو تحت سقف واحد. هو هنا يقول هذا من باب قول الربيع، من قول الناس والله لا تكسر ثنية الربيع، هذا من هذا القول، لا، الثاني يقسم. فالذي يظهر من هذا وبه تتفق المعاني في الحديث أني لا أحل ما حرم ولا أحل ما حرم ما حل الله، لكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو وكذا، أن هذا من باب ما يختص به النبي من هذا الكمال، فلا يقال بنت رجال وبنت محمد تحت رجل واحد، ويكون هذا من باب ترك هذه الأمور التي قد يعني تعاب في بعض المواضع دون بعض. فالعشاء يقال على عتمة، لكن لا تغلبنكم الأعراب على اسمه على صلاتكم، والكرم والعنب يقال له كرم، لكن أيضا لا تستعملوا هذا أنه قد يفضي إلى كذا، فيكون هذا من هذا الباب أيضا. يعني أخت ابنتي وقرنتها عند علي هي ابنة أبي جهل، وليس أنه صلى الله عليه وسلم يخشى الغيرة على فاطمة من أجل هذا منع علي رضي الله عنه، لأنه يلزمنا أمران هنا، أن نقتدي بالنبي في ذلك، وأن الإنسان يمنع زوج ابنته من يعد عليها وكذا ويطالب بالطلاق في هذا الباب، أو يلزمنا أن نقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يختص بأن ابنته لا يتزوج عليه، ولا قائل بهذا ولا ذاك، إنما هذه معاني فقط روعيت في اللفظ، روعيت في كذا، أن تكون بنت رسول الله وبنت أبي جهل هذا صعب. شو العثيمين مالوش كلام فيها أو ابن باز؟ نعم. ما نظن يعني أن بنت أبي جهل تفخر بأبيها، ما نظن يعني ممكن تفخر، ما نظن. هو ما في أحد يخالف في هذا، خلاص صابر، ما في أحد يخالف في هذا، لكن ما علة هذا؟ هو ده السؤال.
علة هذا عدم اجتماع ابنة النبي مع ابنة أبي بكر هذا
الحكم، مو بالعلة، هذا الحكم ليس العلة. نعم، لماذا نلتمس العلة؟ لأن العلة التي استنبط من الحكم هل هي تتعدى أو لا تتعدى؟ يعني هل لي أنا أن أمنع زوج ابنتي مثلا أن يتزوج عليها اقتداء برسول الله، وقل إن ابنتي يؤذيني ما يؤذيها ويربني ما يربها وكذا إلى آخره؟ هل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي منع حلالا؟ هل النبي حاب نفسه؟ كل هذه قد يفرضها يعني الفارض في هذا الباب، لكن كلها مردود عليها طبعا. فالذي يظهر كما قلنا الأمر سهل جدا، أن الأمر بذلك يعني سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأنه لا يكون في الذكر ولا في الاجتماع تحت رجل واحد يقال ابنة محمد وابنة أبي جهل. نعم، فإن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها، وهذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.